وعد تجلى بالوصال أيها الأحباب والخير بدا اقرأوا القرآن شوقا وابتهال واسألوا الرحمن أنوار الهدى
بين تفسير المعاني والجمال ذابت الأرواح والفكر اهتدى اقرأوا منه شفاء لا يزال يغمر الوجدان من طيف الندى أبحرت فينا مضامين الخيال.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية وسعادة الشيخ وهبي بن سنوسي طحلاوي ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
اقرأوا القرآن شوقا وابتهال واسألوا الرحمن أنوار الهدى
بين تفسير المعاني.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامج اقرأوا القرآن الذي نشارككم فيه قراءة وتدبر وفهم بعض من آيات القرآن الكريم. يسرنا في مطلع حلقة اليوم أن نرحب بضيوفنا الأكارم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية السابق ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، حياكم الله فضيلة الدكتور.
حياك الله دكتور هاشم.
كما يسرنا أن نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع أستاذ القرآن الكريم وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا يا دكتور، حياكم الله.
بارك الله فيكم. كما يسرنا أن نرحب بطلاب العلم المشاركين معنا في حلقة اليوم، حياكم الله. مشاهدين الكرام، قد استمعنا للآيات الكريمة في مطلع سورة البقرة ونطلب من شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي أن يعلق ويشرح شيئاً من أحكام التلاوة والتجويد وأن يتطرق لبعض الروايات والقراءات الواردة فيها. تفضلوا فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذا نظرنا إلى قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، فهنا هنجد أن اللام والميم فيهما من أحكام المد ما يعرف المد اللازم الحرفي المثقل والمخفف، فلام مد لازم حرفي مثقل وميم مد لازم حرفي مخفف. طبعا المد اللازم هو ما اجتمع فيه سكون لازم وصلا ووقفا بعد حرف بعد الحرف المد او مع حرف المد، واذا ما ادغم ساكنه فيما بعده فيبقى هو المثقل زي لام ميم، ولما لم يدغم فهو المخفف زي ميم هكذا. وله قاعده تحتاج الى وقت طويل في الشرح. بعد ذلك بنجد ان هناك من القراء من يقرا بالسكت للفصل، وكان كل حرف من هذه الاحرف كلمه قائمه بذاتها، وهذا من باب التحدي والاعجاز. الف لام ميم ذلك الكتاب، وهو الامام ابو جعفر المدني شيخ الامام نافع. ثم بعد ذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب مد طبيعي لا يزاد عن الف عن حركتين، لا ريب مد طبيعي كذلك، ريب الياء حرف لين، لا ريب فيه. وهنا من القراء كالامام حمزه من يقرا بمد يعرف بمد النفي، نفي الشك عن الكتاب لا ريب فيه، فهذه المبالغه في المد يقال عنه مد النفي، اي نفي الشك عن القران. فيه بمد الصله القارئ الامام ابن كثير المكي، والمد فيه كذلك في الصله هنا فيه مبالغه في نفي الشك عن القران. طيب وكذلك من يقرا بادغام الهاء في الهاء كالامام السوسي عن ابي عمرو في هدى للمتقين. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
آمين يا رب.
شيخنا الكريم، عادة إذا قرأ القارئ من المصحف هذا المقطع قد يرى ثلاث نقاط
في هذا ما يعرف بوقف التعانق، وهذا احنا يعني ألغينا هذا الوقف في المصحف واعتمدنا وقفا واحدا وهو وضع الجيم اللي هو جواز الطرفين على قوله تعالى لا ريب فيه، لأن هذا هو الأسلم والأتم. لا يجوز أن أنا أقول ذلك الكتاب لا ريب ثم أقول فيه، فلا ريب هو لا شك، لكن لا شك فيه فنفي الشك. وهذا يؤيد قوله تعالى كما ذكر الإمام الجزري في النشر في قوله تعالى في أول سورة السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فما ينفعش أقول تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
صحيح.
فقاسد الإمام ابن الجزري هذا بأول سورة السجدة وقال الوقف على فيه أتم. نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فيش فيها إلا إبدال الهمز للإمام لورش وأبي جعفر والسوسي كذلك، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يغلظ اللام ورش عن نافع. ومما رزق، ومما هنا حرف غنة مشدد مقداره حركتين، ومما رزقناهم رزق تقليل قلقلة في القاف، رزقناهم مد طبيعي في رزقناهم، رزقناهم الميم الساكنة بعدها ياء، وهذه الميم تظهر عند الياء لأنها من حروف الإظهار الشفوي. وسبق أن أشرنا في إحدى بعض الحلقات إن الميم الساكنة تدغم في مثلها إذا وقع بعدها ميم ساكنة مثلها أو باء فتخفى عند الباء، ما عدا هذين الحرفين من بقية الأحرف الستة والعشرين الهجائية فتظهر الميم الساكنة عند بقية الحروف.
طيب شيخنا الكريم، تحدثتم عن الحروف المقطعة في مطلع السورة.
نعم.
توجد هناك الغنة بين اللام
لا الغنة والميم. عند السكت على الحروف
مشاهدين الكرام السلام عليكم،
لا وجود لها،
لا وجود لها يعني. لكن في بقية الروايات توجد الغنة،
توجد الغنة ألف لام ميم، الغنة موجودة لوقوع ميم ساكنة، لأنه هو المد اللازم هو بينظر إلى الملفوظ لا إلى المكتوب. يعني بنقول لام، سورة اللام أو نطقها الملفوظ ثلاث حروف، لام تكتب حرف واحد لكن تنطق ثلاثة أحرف وسطها ساكن، وهذا هو الشرط الذي إذا تحقق بيقع المد اللازم. لام، لام مفتوحة، ألف ساكنة بعدها ميم ساكنة، وبعد الميم الساكنة ميم أخرى، فتدغم الميم الساكنة في المتحركة، وهذا كله في الملفوظ لا المكتوب. لام ميم، والميم كذلك يقع مكسورة بين الميم المكسورة مي والميم الأخرى الأخيرة الساكنة يقع بينهما ياء ساكنة. فاجتمع ساكنان، وقلنا سابقا إن الأمز والسكون من أسباب المد. أسباب المد سببان: همز ويكون في المد المنفصل والمتصل والبدل، والسكون يقع في المد العرض للسكون والهمز والمد اللازم، فهما من أسباب المد اللازم ومن أسباب المد العرض السكون.
السكون،
نعم.
طيب شيخنا الكريم، ما هو توجيهكم لمن أراد أن يطبق الغنة وهي وقعت بين مدين طويلين، ست حركات ثم ست حركات، فالبعض قد حتى يبالغ في طول
لا لا، هو كل شيء كما سبق أن أشرنا إن هذا الأمر مرجعه التلقي والمشافهة، فهناك فعلا من يقرأ ويبالغ في الغنة ويزيد في مقدارها أو يقل أو ينقص من مقدار، ولكن هذا يضبطه التلقي والمشافهة. ألف لام ميم كما استمعت إليه، هكذا يكون المد في اللام والميم، ويكون مقدار الغنة بين الحرفين أو بين المدين بنفس المقدار الذي استمعت إليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هل تودون أن تختموا بشيء من الإشارات أو الأحكام؟
والله باقي هنا عندنا والذين يؤمن بما أنزل إليك، هنا مد منفصل وما أنزل من قبلك، مد منفصل في الكلمتين أو في الموضعين، وسبق أن قلت إن المد المنفصل يجوز قصره ويجوز مده، ولكن لا تقصره إلا إذا كنت على بتقرأ من طريق طيبة النشر. أما ما نقرأه في مصحفنا الذي بين أيدينا والذي كتب في آخره ضبط على ما يوافق رواية حفص من طريق الحرز أو طريق الشطبية، فليس للقارئ أن يقرأ إلا بمد المد المنفصل.
أحسن، نعم. الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم.
آمين.
مشاهدين الكرام، كونوا معنا.
اقرأوا القرآن شوقا وابتهال، واسألوا الرحمن أنوار الهدى بين تفسير
وقد مر هذا المكتب بمرحلتين، الأولى هي مرحلة التأسيس، والثانية هي مرحلة التفعيل، وهي المرحلة الحالية التي حققت فيها الجمعية سلسلة من الإنجازات أهمها ما يلي: تدشين مكتب الجمعية من قبل معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق الطيب، تفعيل الموقع الإلكتروني للجمعية وتثبيت أيقونة الموقع ذاته على البوابة الإلكترونية لجامعة الملك عبد العزيز، تأسيس وحدة الإقراء والإجازة في كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز، تقديم عدد من الفعاليات الأكاديمية المتخصصة من المحاضرات والندوات في القرآن الكريم وعلوم، إشراك طلاب الجامعة ضمن منظومة عمل الجمعية تحت مسمى فرسان الجمعية لإكسابهم المهارات العلمية والإدارية المختلفة.
هذه المسابقات القرآنية تعد حافزا كبيرا لإثراء شخصية الفرد وتنمية ولائه لدينه ووطنه وولاة أمره. هذه المسابقات هي استثمار في الأفراد، إنها من المجتمع وإلى المجتمع، إنها حاضنة للإبداع ولأجيال المستقبل التي تتطلع إلى خدمة هذه البلاد وإعلاء كلمة الله تعالى فيها.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية وسعادة الشيخ وهبي بن سنوسي طحلوي ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
اقرأوا القرآن شوقا وابتهال، واسألوا الرحمن أنوار الهدى
بين تفسير المعاني والجمال، ذابت الأرواح والفكر اهتدى.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستأنف معكم الجزء الثاني من حلقة اليوم، وننتقل إلى تصحيح التلاوة وتعريفنا ببعض الروايات والقراءات الواردة في هذه الآيات من سورة البقرة. من يود أن يشارك معنا من طلاب العلم؟
ممكن إن شاء الله نقرأ بقراءة الإمام أبي جعفر المدني، هو شيخ الإمام نافع، وهو له يعني ملاحظات بارزة في هذه الخمس آيات الأول من سورة البقرة.
طيب توكل على الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
بارك الله فيكم. كان هذا مشاهدين الكرام تعريفا برواية أخرى وردت في هذه الآيات الكريمة، وتفضل شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي بالتعريف ببعض الأحكام الواردة في هذه التلاوة. هل لكم تعقيب إضافي فضيلة الشيخ؟
هو القراءة قراءة الإمام جعفر كما ذكر ابننا الشيخ الإمام نافع، وله قواعد وضوابط في الأصول وفي الفرش تتفق كثيرا مع قراءة نافع، وقد استمعنا إليها في إبدال الهمز وفي صلة الميم، ولكن هو يعني ينفرد بالسكت على الحروف الهجائية في أوائل السور تنبيها يعني لهؤلاء الفصحاء البلغاء الذين نزل القرآن لإعجازهم ولتحديهم، وكأن كل حرف بمثابة كلمة. هذا الكلام القرآن الذي يتركب من هذه الأحرف هو مما تتكلمون به، فلتأتوا بمثله
من باب التحدي، نعم. والإعجاز،
نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مشاهدين الكرام، يقول الله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في بداية فقرة التدبر والمعاني والإرشادات، يسعدنا أن نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع، والحديث سيكون معه لتوجيهنا ببعض هذه الإرشادات.
بارك الله فيكم يا دكتور، شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وبعد، فهذه الآيات الكريمات أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات هي في مطلع سورة البقرة، وسورة البقرة هي أطول سورة في كتاب الله جل وعلا، وهي من القرآن المدني، وهي من أوائل ما نزل في المدينة، بل قال بعض أهل العلم أنها أول سورة نزلت بعد الهجرة، وقال بعضهم أن سورة المطففين نزلت قبلها، وقد استمر نزول هذه السورة طوال العهد المدني، فهي من أوائل ما نزل، وفيها آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إلى آخر الآية. وهذه السورة العظيمة قد ورد في السنة المطهرة كثير من فضائلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. فالمداومة على تلاوة هذه السورة العظيمة، وخصوصا في البيوت، لها تأثير كبير في سكون الإنسان وطمأنينته وإبعاد الشياطين عنه. ناهيك أن فيها أعظم آية في كتاب الله التي هي آية الكرسي، وفيها آخر آية من سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفته. يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل السور القرآنية، وقد اختلف المفسرون في معنى هذه الحروف اختلاف كثير، ولعل أقرب الأقوال أن هذه الحروف المقطعة فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، وكأن المعنى أن هذا القرآن الذي عجزتم أيها العرب عن الإتيان بمثله هو مكون من مثل هذه الأحرف،
سبحان الله،
فأتوا بمثله إن استطعتم. ولذا يتكرر ذكر القرآن بعد هذه الأحرف في غالب السور التي افتتحت بهذه الآيات، وإن لم يأتي ذكر القرآن جاء ذكر الإعجاز بعد ذلك، كما في سورة الروم ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ثم كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في تصديق هذا الوعد الذي أخبر به. ذلك الكتاب إشارة، ذلك إشارة في لغة العرب إلى البعيد، ولكنه أشير به إلى القرآن مع قربه إلى علو مكانته ورفعته وسموه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهنا ملمح جيد، فقد أشار بعض أهل العلم إلى أن تسمية القرآن بالكتاب مع أنه بعد لم يكتب إشارة إلى أنه سيكتب بعد ذلك، وإرشاد إلى كتبه وتضمينه كتابا واحدا لا ريب فيه. الريب المنفي، الريب هو الشك، والريب المنفي عن كتاب الله جل وعلا من كل نواحيه واتجاهاته، ولكن أعظمها اتجاهين. الاتجاه الأول نفي الريب عن مصدره، فهو من الله حقا وصدقا، لا شك في ذلك. الريب الثاني من وجود النقص والخلل والتناقض في داخله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولعل من أوجه عظمة كتاب الله جل وعلا أنه بعد مرور أكثر من 14 قرنا مع كثرة الأعداء والمخالفين والشانئين والمتربصين لم يثبت أن في القرآن شيئا من الخلل أو النقص أو التناقض أو القصور أو مخالفة الحقائق التاريخية أو العلمية أو غير ذلك، وهذا لا شك أعظم برهان على مصدر هذا الكتاب وأنه من عند الله جل وعلا.
يعني هذا يا شيخنا تحدي على مدى الحياة.
نعم.
وإعجاز دائم
إلى أن يأتي أمر الله. ولذلك قال الله بعد ذلك في بعد عدد من الآيات في تحدي الكفار أن يأتوا بمثل القرآن، قال: فإن لم تفعلوا، هذا إعجاز. الإعجاز الثاني: ولن تفعلوا. هذا لا يقوله إلا من هو واثق من صدق معجزته التي جاء بها، وإلا لربما جاء من يأتي بمثل القرآن وانفرط العقد على هذا القائل.
ومن كمال التحدي بيان أن المتقين الذين سيؤمنون بهذا الكتاب ستحصل لهم الهداية.
نعم.
في نهاية هذه الآيات هل لكم أن تحدثون شيئا عن هداية القرآن الكريم؟
أحسنتم يا دكتور. الله جل وعلا أخبر في القرآن أنه هدى للعالمين، فالله جل وعلا أنزله هدى لكل الناس، وخصه في بعض الآيات بأنه هدى للمتقين، بمعنى أن وإن كان هدى للناس جميعا إلا أن الذين ينتفعون من هدايته على وجه الحقيقة فهم المتقون. والتقوى كما يعرفها العلماء هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هؤلاء المتقون هم الذين يهتدون بالقرآن الكريم ويستقيمون على أمره فينتفعون منه أيما انتفاع، كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمة
للمؤمنين. وأما بالنسبة للكفار فإنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعوذ بالله من حال الكفار.
آمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. مشاهدين الكرام، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نجدد شكرنا لأصحاب الفضيلة المشاركين معنا ولطلاب العلم المشاركين معنا، ولكم كل الشكر والتقدير على مشاهدتكم. نلقاكم بخير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأوا القرآن شوقا وابتهال، واسألوا الرحمن أنواع الهدى. بين
تفسير هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية وسعادة الشيخ وهبي بن سنوسي طحلوي ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
ها هنا الوعد تجلى بالوصال أيها الأحباب والخير بدا، اقرأوا القرآن شوقا وابتهال واسألوا الرحمن أنوار الهدى.
بين تفسير المعاني والجمال ذابت الأرواح والفكر اهتدى، اقرأوا منه شفاء لا يزال يغمر الوجدان من طيف الندى. أبحرت فينا مضامين الخيال رددت أرواحنا فيه الصدى، كل قلب يرتجي حسن المنال جاء للمولى يلبيه النداء، جاء للمولى يلبيه النداء.